بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس الإصحاح التاسع. فإنه من جهة الخدمة للقديسين هو فضول مني أن أكتب إليكم، لأني أعلم نشاطكم الذي أفتخر به من جهتكم لدى الماكيدونيين، أن أخائية مستعدة منذ العام الماضي، وغيرتكم قد حرضت الأكثرين. ولكن أرسلت الإخوة لئلا يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل، كي تكونوا مستعدين كما قلت، حتى إذا جاء معي ماكيدونيين ووجدوكم غير مستعدين لا نخجل نحن، حتى لا أقول أنتم في جسارة الافتخار هذه. فرأيت لازما أن أطلب إلى الإخوة أن يسبقوا إليكم ويهيئوا قبلا بركتكم التي سبق التخبير بها، لتكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها بخل. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا. أمين. نستكمل تأملاتنا في رسالة كورنثوس الثانية. احنا في القسم الثاني في الرسالة، اللي هو واخد الإصحاح 8 والإصحاح 9، اللي فيه معلمنا بولس الرسول بيكلم عن خدمة القديسين أو خدمة العطاء. كنا شفنا الإصحاح الثاني قسمناه على مرتين. المرة الأولانية شفنا أن معلمنا بولس الرسول بيحث كنيسة كورنثوس على العطاء. كنيسة كورنثوس كنيسة غنية، بيحثهم على العطاء بإيه؟ أن إداهم مثال ونموذج للعطاء، وهي كنيسة ماكيدونية. ماكيدونية اللي هي فيليبي يعني. قال لهم ثلاث نقط كمثال وكنموذج يتعلموه من كنيسة فيليبي. النقطة الأولانية فقرهم العميق لغنى سخائهم، رغم أنهم فقراء لكن إدوا وفر. نمرة اتنين قال عن كنيسة فيليبي أن هم أعطوا حسب الطاقة، على قد إمكانياتهم سددوا احتياجاتهم وزيادة دو. لا ده بيكمل بولس، وأنا أشهد فوق الطاقة من تلقاء أنفسهم، بدون ما حد يطلب منهم، هم إدوا أكتر من طاقتهم. والحاجة التانية اللي بيمتدح فيها كنيسة فيليبي أمام كنيسة كورنثوس، الحاجة التالتة ملتمسين منا بطلبة كثيرة، يعني كانوا بيتحايلوا عليا إن أنا أخذ منهم الفلوس عشان أوصلها للفقراء اللي في أورشليم. ده كان الجزء الأول في الإصحاح الثاني. الجزء الثاني اللي هو كنا ختمنا به آخر مرة، بدأ بولس يرتب خدمة العطاء. قال لهم معلمنا بولس الرسول ثلاث نقط مهمين في العطاء. النقطة الأولانية إنه مش كفاية الإرادة أو النشاط أو الرغبة، لكن الإرادة ديت أو النشاط أو الرغبة دي يتحول لفعل، كما أن النشاط للإرادة لكن للفعل. يعني حلو ان انتوا عندكم رغبة انكم تدوا، لكن الرغبة مش كفاية، لازم الرغبة تتحول لفعل لعمل. النقطة التانية اللي اتكلم فيها ان العطاء يبقى على حسب ما هو متاح للانسان، على حسب ما للانسان لا على حسب ما ليس له. يعني يجي واحد يقول لك انا الشهر الجاي حجيني فلوس كتيرة، لما تبقى تجيني الفلوس دي ابقى ادي. قال لك لا، اللي معاك دلوقتي، حتى لو اللي معاك دلوقتي قليل، على حسب ما للإنسان، أنت ما تضمنش بكرة. مش بس في أمر العطاء، لكن المفروض أن ده يبقى مبدأ في كل الأمور الروحية، على حسب ما للإنسان لا على حسب ما ليس له. أنا مش ضامن بكرة، أنا ما ربنا حرك قلبي النهاردة بالتوبة ما أقولش بكرة، لا، بكرة ما ليس للإنسان أنت ما تضمنهوش، أنت لا تضمنه دلوقتي. فيبقى المبدأ المهم في الحياة الروحية انه الانسان يعمل بحسب المتاح، لكن ما يأجلش على حجة انه ممكن بكرة الوضع يبقى افضل. دي النقطة التانية. النقطة التالتة قال ان العطايا اللي انتوا تدوها للاخرين مش علشان انتوا تبقوا في تعب والاخرين يبقوا في راحة. عشان كده قال بولس الرسول ليس لكي يكون للاخرين راحة ولكم تعب. لا، ادي على قد طاقتك. وده برضو مبدأ حلو مش بس في العطاء لكن في كل الامور الروحية. الحياة الروحية مش عافية، الحياة الروحية مش شطارة، مش جدعانة كده. الحياة الروحية على حسب النعمة اللي ربنا مديها للإنسان، على حسب القامة الروحية للإنسان، على حسب درجة إيمان الإنسان. كما قسم الله لكل واحد مقدار من الإيمان. أنا مستواي الروحي كده خلاص، ما ارتقيش فوق ما ينبغي. يبقى بقى مبدأ إنه مش الإنسان يتعافى على نفسه بدافع إنه ده المنهج الروحي، لا، على حسب طاقتك. طبعا التغصب مطلوب، لكن حتى في التغصب ودي أهمية وقيمة كنيستنا إنه في وجود مرشد. ما ممكن الإنسان باسم التغصب يرتقي فوق ما ينبغي ويقولك أصلا عشان بغصب نفسي. لا، ما أنت برضو تغصب نفسك على قد طاقتك، على قد مستواك الروحي، على قد قامتك الروحية. الحياة الروحية حبايب مش جدعنة، مش عضلات، مش يعني طب يلا هنجتهد. الحياة الروحية نعمة. على قد ما ربنا يدي نعمة للإنسان، على قد ما الإنسان يسلك، على قد ما ربنا بيطلب. اجتهاد الإنسان في أن يحط نفسه في جو النعمة. اجتهاد أن أنا أصلي، اجتهاد أن أنا أسمع كلمة الله، أن أنا أدرسها، أن أنا أتواجد في جو روحي عشان النعمة تملاني. لما النعمة بتملاني صمرت النعمة دي يبتدي الإنسان يسلك. ده كان الإصحاح الثامن وكان الحديث اللي احنا ختمناه المرة اللي فاتت. النهاردة في الإصحاح التاسع برضو معلمنا بولس الرسول بيتكلم عن العطاء. الله، طب ما انت بولس خلاص يعني انت كلمت في الإصحاح ثمانية خلصنا الموضوع، ليه بتتكلم مرة تانية في الإصحاح التاسع عن موضوع العطاء برضو؟ لأنه في الحقيقة الإنسان معرض للنسيان، فلذلك بقى الإنسان محتاج انه يسمع كتير وان يتعاد عليه الكلام. ودي برضو نقطة مهمة في الحياة الروحية. مرات كتيرة بيبقى توجه البعض يقولك أنا عايز أسمع حاجة جديدة. القديم مش جديد وقديم، ده إحنا مرات كتير يبقى نفس المبدأ، نفس الفكر، نفس المنهج يتعاد مرة واثنين وثلاثة. طب ما أنا عرفت الكلام دوت. القضية مش قضية عرفته ومعرفتش، القضية إن إحنا محتاجين إنه أنهد بالتذكرة زي ما قال معلمنا القديس بطرس ذهنكم النقي. أنتوا عارفين الكلام دوت، بس احنا محتاجين ان احنا نسمعه باستمرار. ليه؟ لانه معرضين للنسيان. لذلك انا فاكر لما كنا بندرس حياة ربنا يسوع في اعزات المسيح كررها، يعني نلاقي نفس التعليم متقال في انجيلين، لكن الظروف او الوقت او المكان اللي اتقال فيه التعليم في الانجيل دوت مش هو نفس الزمن ونفس المكان اللي اتقال فيه في انجيل اخر. مش عشان في لخبطة ما بين الإنجليين وبعض، لأنه المسيح كان بيعيد الكلام. إحنا محتاجين إن إحنا نسمع عشان باستمرار نتذكر. لذلك معلمنا بولس الرسول في العبرانيين بيقول لهم إيه؟ لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأن بذبائح مثل هذه يسر الله. ما تنسوش الموضوع ده، أنتم عارفينه، بس معرضين إن إحنا ننساه. فبالتالي بقينا محتاجين إن إحنا نعيد ونزيد ونكرر في نفس الأمر علشان الفضيلة ترسخ فينا. فلذلك معلمنا بولس الرسول في الإصحاح بتاع النهاردة برضو بيتكلم على موضوع العطاء. بس في الحقيقة في نقطة مهمة كان مهتم بها بولس الرسول. اللي يسمع الإصحاح الثامن ممكن يتبادل لذهنه أن كنيسة كورنثوس كنيسة بخيلة، ولذلك معلمنا بولس الرسول بيقول لهم يعني إيه؟ حسوا على نفسكم وبصوا للناس بتوع فيليبي. ممكن يتفهم من الحوار لغاية دلوقتي كده. بولس بيقول لكنيسة كورنثوس بصوا لفليبي، كنيسة فقيرة وبتدي، كنيسة وبتدي فوق الطاقة، كنيسة بالتماس طلبات كثير مننا. يتفهم الكلام ده ايه؟ ان كورنثوس ما بتديش، كورنثوس بخيلة. لا، حديث النهاردة بقى بولس بيكشف ليهم. انا قلت لكم الكلام ده ليه؟ مش عشان انتوا بخلة. هنشوف نمرة واحد، انا بعتذر ليكم ان انا قلت لكم الكلام دوت لان انتم ما كنتوش محتاجين تسمعوا، انتم عارفين. طب اما احنا عارفينه بتقول لي يا بولس؟ قال بقوله محبه لكم، اصل انا بحبكم، فعشان بحبكم محتاج ان انا أذكركم حتى لو أنتوا عارفين الموضوع دوت. ده الجزء الأول في حديث النهاردة من الآية 1-5. اعتذار بولس أنه كان بيحثهم على العطاء في الإصحاح الثامن. الجزء الثاني في حديث النهاردة الآية 6-7 هيقول بعض التوجيهات اللي خاصة بالعطاء. نشوف الجزء الأول من آية 1-5. اعتذار بولس لأنه كلمهم على موضوع العطاء. يقول لهم إيه في الآية الأولى؟ فإنه من جهة الخدمة للقديسين. الخدمة للقديسين هي العطاء. القديسين دول هم الفقراء، بس مفيش حاجة اسمها خدمة الفقراء. المؤمنين كلنا اسمنا قديسين، فبقت العطاء يسمى خدمة القديسين. فإنه من جهة الخدمة للقديسين هو فضول مني أن أكتب إليكم. أنا بعتذر، أنا بتأسف لكم، ده كان فضول مني إن أنا اتكلمت في الموضوع. أنا ما كانش مفروض أقول لكم الكلام دوت. ليه ما كانش مفروض؟ لأن أنتوا ناس محبي للعطاء، أنتوا مش محتاجين حد يحثكم على هذه الفضيلة، الفضيلة دي أوريدي فيكم. فأنا متأسف إن أنا اتكلمت معاكم في الموضوع دوت. طب سؤال يا بولس، طب ما اتكلمت ليه؟ هو انت يعني اندفعت في الكلام وبعد كده ايه ده انا يعني تسرعت؟ لا طبعا، لانه ابسط حاجه ده بيكتب رساله، حتى وان كان شاعر طبعا غلط، ده بيتكلم تكلم الناس الله القديسين مسكين من روح القدس. لكن طبعا انا بفترض المستحيل ان بولس يعني اندفع في الكلام بعد كده، طب ما يبص في الرساله، لا الكلام ده ما يكتبش. طبعا هو بيكتب بالروح القدس. امال بقى السؤال، امال انت بتقولوا ليه يا بولس؟ نفس الحقيقه في سببين، في حاجه من جهتي وفي حاجه من جهتكم، هي اللي خلتني اتكلم في الموضوع دوت. الحاجه اللي من جهتي، انا بحبكم، انا مهتم بيكم، فانا لما بكلمكم في الامور الروحيه ده بدافع اهتمامي. على راي ما مره بيقول لبتوع ميليتس في افسس، بيقول لهم لم اؤخر شيئا من العوائد او الفوائد إلا وأعلمتكم بها جهرا وفي كل بيت. عارف زي أم أو زي أب، يعني كل النصايح اللي عنده، كل الخبرات اللي عنده عايز يوصلها لأولاده، حتى لو عاد وزاد في الموضوع دوت أكتر من مرة، من اهتمامه، من محبته، من رغبته. ومن هنا حبايب بقى في مبدأ في التعليم في الكنيسة وفي الإرشاد في الكنيسة، إنه مش بالضرورة تملي الحاجة اللي إحنا بنسمعها لأن إحنا ناقصين فيها أو إحنا مقصرين فيها. لا، يعني مثلا إحنا بنحضر الكنيسة، يجي أبونا مثلا يتكلم على أهمية حضور الكنيسة، طب أنت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ طب المفروض تقول للناس اللي ما بيجوش. لا، مش كون إن الفضيلة دي فينا معناها إن إحنا ما نحثش عليها وما نتكلمش فيها. طب بنتكلم فيها ليه؟ بدافع الاهتمام، بدافع الحب، بدافع الغيرة على الآخرين، فبنقول الكلام رغم ان انتوا عارفينه ورغم يمكن ان انتوا بتنفذوه. فده نمرة واحد من جهة بولس، انا في الحقيقة اتكلمت، ده دليل اهتمامي ودليل محبتي ليكم. طب في امر تاني خلانا اتكلم وهو من جهتكم انتم، ايه هو؟ ان احنا شفنا كورنثوس اتحركت فيهم الرغبة، وده الامر الطيب اللي بولس بيمتدحهم عليه. انتوا لما سمعتوا قلبكم اتحرك، فمش محتاجين حد يكلمكم، مش محتاجين حد يحثكم، مش محتاجين حد يشجعكم، لان انتوا اوريدي استجبتوا. طب امال انا بتكلم ليه؟ لان في الحقيقه انتوا اتحرك فيكم الحماس، النشاط، الرغبه، لكن بدون تنفيذ، ما نفذتوش. انا لما كلمتكم اتحمستوا بس ما عملتوش حاجه، فلذلك انا بتكلم دلوقتي. أنا بعتذر ليه؟ أنا بعتذر لأني أعلم الآية 2 نشاطكم. أنا مش بشكك في نشاطكم، مش بشكك في غيرتكم الروحية، مش بشكك في الحماس بتاعكم. ده أنا من أول ما كلمتكم عن العطاء وإنتوا تحمستوا وتشجعتوا وكانت عندكم رغبة شديدة، ده أمر أنا مش بنكره، لأني أعلم نشاطكم لدرجة إنه من فرحتي بيكم انه لما كلمتكم في الامر دوت وانتوا اتحمستوا وكانت عندكوا غيره وكانت عندكوا رغبه وقابلتوا الموضوع بحميه وحماس، من تاثير الموضوع دوت بولس بيقول الذي افتخر به من جهتكم. ده انا كل ما بروح في حته بفتخر بيكم يا جماعه. انا ما انساش يوم ما وعظت في كنيسه كورنثوس وقلت لهم على العطاء لقيت كل المؤمنين في الكنيسة تحمسوا وتشجعوا والكلام كان له تأثير عليهم وكلهم قالوا لا احنا لازم نساعد احنا لازم ندي احنا مش ممكن نسيب اخواتنا اللي موجودين في أورشليم في احتياج. لأني أعلم نشاطكم الذي أفتخر به من جهتكم. بروح للآخرين بفتخر بيك يا بتوع كورنثوس. بتفتخر بينا قدام مين يا بولس؟ يقول الذي أفتخر به من جهتكم لدى الماكيدونيين. ماكيدونية دي شمال اليونان اللي هي فيليبي وتسالونيكي. ده أنا لما روحت فيليبي كنت بديكم مثل ونموذج ومثال كنيسة كورنثوس. لأني أعلم نشاطكم الذي أفتخر به من جهتكم يا بتوع كورنثوس لدى بتوع فيليبي. بتفتخر بتقول إيه لبتوع فيليبي عن كنيسة كورنثوس؟ بقول لهم أن أخائية، أخائية ديت اللي هي جنوب اليونان اللي فيها كورنثوس، يعني نشيل أخائية عشان نفهم الكلام، أن كورنثوس مستعدة منذ العام الماضي. يعني بولس بيقول إيه؟ يا جماعة أنا متأسف إن أنا كلمتكم في موضوع العطاء لأن أنتم مش محتاجين حد يتكلم معكم في الموضوع ده، بالعكس ده أنا لما روحت في فيليبي كنت بقول لهم بصوا للغيرة والحماس بتاع كنيسة كورنثوس. الله اللخبطة ده يا بولس، أنت كنت بتفتخر بكورنثوس قدام فيليبي ولا النهاردة بتفتخر بفيليبي قدام كورنثوس؟ يبان هنا الكلام إن في تعارض. لأني أعلم نشاطكم الذي أفتخر به من جهتكم يا بتوع كورنثوس لدى الماكيدونيين بتوع فيليبي أن أخائية، أن كورنثوس مستعدة منذ العام الماضي. لا مش حاسين إن في لخبطة في الكلام؟ أما أنت لسه في الإصحاح الثامن بتقول لنا بصوا لكنيسة فيليبي، بصوا فيليبي كنيسة فقيرة مع غنى سخاء عطائهم، بصوا كنيسة فيليبي أعطوا حسب الطاقة وفوق الطاقة من تلقاء أنفسه، بصوا كنيسة فيليبي لما كانوا بيدوني كانوا بيتحايلوا علي أن ناخد فلوسهم أخد العطايا ملتمسين منا بطلبة كثيرة. ده انت بتقول لنا بصوا لبتوع فيليبي، جاي دلوقتي تقول لنا أنه أنا كنت بفتخر بيكوا عند فيليبي؟ شرح في بقية الآية 2 وغيرتكم قد حرضت الأكثرين. يعني إيه بقى الترتيب؟ الترتيب إن البداية كانت في كورنثوس. البداية معلمنا بولس الرسول كلم بتوع كورنثوس على العطاء، بتوع كورنثوس اتحركت عندهم الرغبة والغيرة الشديدة من السنة اللي فاتت، فلما كلمت فيليبي قلت لهم يا بتوع فيليبي بصوا لكنيسة كورنثوس ازاي مجرد ان انا وعظتهم عن العطاء الكنيسة اتحمست وبقى في نشاط وبقى في غيرة وبقوا راغبين جدا في ان يساعدوا. طب ايه اللي حصل دلوقتي؟ ان انتوا السنة اللي فاتت تحركت عندكم الرغبة يا بتوع كورنثوس لكن ما ايه ما نفذتوش، فانا دلوقتي بقول لكم بصوا لبتوع مين؟ لبتوع فيليبي. يبقى البداية بدت من كورنثوس وبقى بولس بيفتخر بكورنثوس عند فيليبي، لكن بولس لقى انه بعد ما اتحمسوا بعد ما اتنشطوا بعد ما اتحركت الغيرة ما عملوش حاجة، فراح جاي بعدها بسنة يقول لهم بصوا لكنيسة فيليبي الفقيرة اللي بتدي وبتدي كتير وبتدي فوق الطاقة. يعني الخلاصة يا أحبة معلمنا بولس الرسول في الإصحاح 8 بيمتدح كنيسة فيليبي وفي الإصحاح 9 بيمتدح كنيسة كورنثوس. لما كان عند فيليبي قال لهم بتوع كورنثوس دول أول ما سمعوا عن العطاء اتحمسوا جدا، النهاردة هو بيكلم كورنثوس قال لهم بتوع فيليبي دول ناس فقرة جدا لكن بيدوا كتير. وهنا بقى في مبدأ حلو حبايب في الحياة الروحية عموما، إن بولس ما يذكرش نقائص كنيسة أمام كنيسة أخرى، مش يقعد مع بتوع فيليبي يقولوا بتوع كورنثوس دول وحشين ما بيدوش، يروح يقعد مع بتوع وعندهم حتة وحشة فعلا، يروح لبتوع كورنثوس يقول لهم فيليبي دول وحشين ما بيدوش دول ناس فقرة. لا، بولس يقعد مع كنيسة يمتدح في عينيها الكنيسة الأخرى، ويقعد مع الكنيسة الأخرى يمتدح في عينيها الكنيسة الأولى. فده مهم لينا في إيه؟ في تعاملاتنا مع بعض. في نوع من الناس للأسف أحبة يعني يحب يظهر ضعفات الآخرين، يحب يظهر نقائص الآخرين. لا، ده مش مبدأ روحي، ده مش مبدأ روحي، بالعكس، ده أنا أقعد مع أخ لما تيجي سيرة أخ تاني أمتدح الأخ التاني في عينه. طب لما أقعد مع الأخ الأولاني أمتدح في عينه الأخ التاني. أقول لكم حاجة، حتى لو بالكذب، إيه رأيكم بقى؟ حتى ولو بالكذب. القديس يوحنا الدرجي قال كلمة إن إحنا لا نستطيع أن نستغنى تماما عن الكذب، بس ما ناخدش الكلمة يعني على عوامها. عندنا قصة لطيفة خالص، مش بشجع طبعا على الكذب إطلاقا، لكن بشجع على صنع السلام، بشجع على أنه أكون مرمم الثغر ما بين الإخوة وبعضهم، مش للأسف باسم، حتى ولو باسم الصدق أصنع انشقاقات أو عداوة بين الإخوة. دي مكرهة الرب، صانع عداوة بين إخوة حتى لو بالحق. تقول لي أنا ما كتبتش، أنا لما قلت لفلان حصل كذا كذا، ولا حصل فعلا. طب وانت بتقولوا لي انت بتعسوا أحهم في بعض، وبظن ان انا كده ضميري مرتاح ان انا ما قلتش حاجه كذب. لا حبيبي، بس انت وقعت بين الاخوات وبعضيهم، صانع خصام بين اخوه، مكرهه ربنا، ما يطقهاش ربنا. حتى لو تقول لي باسم الحق، الحق يعمل سلام، الحق يعمل محبه، الحق يعمل وئام، الحق يقرب الناس من بعضيها. بقول لك القصه، الاب شيخ رئيس في دير، ويجي الدير دوت اخ صغير لسه جاي جديد، والأخذ كده ربنا مديله نعمة يعني، فكان إخوة كتير كانوا بيقولوا علشان يسمعوا منه كلمة إرشاد. اتحركت الغيرة في قلب الأب الكبير، طب يعني بشري، بس المفروض الإنسان ما يتجاوبش معاه. قال لك إيه، حتة الراهب اللي جايبنا الصغير دوت وكله بيتكلم عليه وكله بيلتف حواليه، ما لنا فيه، ده أنا الكبير. طب هيروح يقول له كده؟ لا، ما يقولوش كده، ما يقولوش كده. أمال إيه؟ طب اخ، قال له روح قول للراهب اللي لسه جاي لنا دوت ما يمشي من هنا. احنا الدير طول عمره في هدوء، طول عمره في سلام، احنا مش متعودين على الصخب، احنا مش متعودين على الزوار اللي رايحين جايين دول، ده افقدنا سلامنا وافقدنا خلوتنا وافقدنا علاقتنا بربنا وافقدنا حياة الوحدة. طبعا هذا الكلام اللي ايه، كلام الرياء. فالاخ ده كان حكيم، اروح اقول له ابونا الريس، ابونا الكبير، ابونا رئيس الدير، يقول لك امشي بره. تقول لي ما ده اللي حصل؟ لا، ما ده اللي حصل ايه، ده صانع سلام بقى. قال له ده ابونا الكبير فرحان بيك، ده انت راجل بركه، ده انت يعني حببت الناس في المسيح، ده انت، ده كلام طيب. ما حصلش، ازاي بس؟ ده من محبته، ده من اتضاعه، ده انا لسه حته رهب صغير، ازاي بس ابونا يقول كده؟ ده من بعد شوية راح مناديه الراهب الكبير، ايه قلت له يمشي؟ قال له قلت له. قال له طب ما مشيش، قال لسه قاعد. قال له نروح نقول له تاني. انت ابونا فرحان بيك، ابونا بيحبك، ابونا بيقول لك انت باركتنا. وفضل حمامة سلام. مرت فترة ولقى الراهب ما بيمشيش، فالراهب الكبير بعد انت كل مرة تقول لي هيمشي هيمشي، ما بيمشيش، انا هروح اكرشه. وطالع يجري عشان يكرش الراهب الصغير. فطلع الراهب الحكيم المحب، طلع يجري للراهب الصغير، قال له الحق ده ابونا الكبير جاي يعمل لك مطانية من كتر ما هو فرح. قال له يعمل لي مطانية؟ طلع الصغير يجري وجي قدام الراهب الكبير وعمل مطانية في الأرض، فالكبير اتكسر. الكبير فهم ان المطانية يعني انه جاي يتأسف لي، جاي يعتذر لي، فخده بالحضن وتحل المشكل. تصنع سلام بين إخوة، أخويا مالكش مصلحة، مالكش غرض، مش هتكسب من ورا الموضوع، مش بتوقع ما بين الناس عشان تقولي ده اسمه كذب. فياريت يا أحب ناخد المبدأ على الأقل لأخواتي، بلاش نقول يعني ضعفات الناس أمام الآخرين. أنا يعني الأخ دوت يعني أنا في ثقة في قلبي من جهته، حتى لو أنا ساذج ماشي، هتيجي انت تروح قايل كلمتين وكلمتين صح. طب ما كانت النتيجه ان انا قلبي اتقفل ناحيه الاخ دوت، يا عم كنت تسيبني ما انا كنت بعمله بمحبه والامور كانت طيبه. انت قلت لي الكلمتين دول اتقلبت. مين السبب؟ الاخ اللي جه قال الكلمتين دول حتى ولو كلمتين بالصدق وبالحق. برضه حبايب يعني أنا ما بحبش أخد الأمور على عوامها، لأنه ما أسهل من الإنسان يبرر نفسه ويبرر تصرفاته. أنا ما بقولش إن ده مبدأ ناخده في الحياة، أنا بقول كل حاجة محتاجة إرشاد، كل حاجة محتاجة حكمة. ومن هنا حلاوة كنيستنا التدبير، الإبوة، الاعتراف، الإرشاد. الواحد ما يمشيش من دماغه. فموضوع زي دوت محتاج شيء من الإرشاد، لكن أنا بديك المبدأ. خد انت دلوقتي اللي تاخدها وانت مغمض مسلمات، ما تقولش ضعفات اخ قدام اخ اخر. عايز تتكلم عن اخ كلم الكلام الطيب، ما عندكش كلام طيب تقوله يا عم اسكت. ما تعملش خصومات ما بين الاخوة وبعضيها. اربعة هي مكرهة الرب. تخيلوا حبيب لما بيقول انا بكره الله كلي الحب، ايه يا ربي؟ صانع خصومات بين اخوة، يبقوا ناس بيحبوا بعضيهم وده يدخل في وسطيهم ما يطيقش، ما يطيقش يشوف اتنين بيحبوا بعض وتيجي تمسك له على الوحدة ما تطلع كدبة، وهو ده هيبرره أمام الله. بدأتنا نبقى حكم حبايب في تصرفاتنا، لأني أعلم نشاطكم الذي أفتخر به من جهتكم لدى الماكيدونيين أن أخائية مستعدة منذ العام الماضي وغيرتكم قد حرضت الأكثرين. يكمل في الآية 3، ولكن أرسلت الإخوة. شفنا في الإصحاح الثامن معلمنا بولس الرسول بعد ما كلم كورنثوس على العطاء انتظر سنة، السنة دي لا هم عملوش حاجة، مجرد غيرة، مجرد حمية، مجرد نشاط لكن دون فعل. فبولس راح بعت لهم ثلاث إخوة، شفناهم تيتوس ومذكور باسمه وفي اثنين تانيين ما ذكرش بولس الرسول اسمه. شفنا الكلام ده المرة اللي فاتت، واحد الأخ الذي مدحه في الإنجيل في جميع الكنائس رفيقا لنا في السفر، قلنا احتمال يكون لؤة جايز. وفي أخ تاني برضو ما ذكرش اسمه، الأخانا الذي اختبرنا مرارا كثيرة إنه مجتهد، أخ أنا اختبرته عنده غير. بعت الثلاثة دول، بعتهم ليه يا بولس؟ ولكن أرسلت الإخوة علشان يجهزوا العطايا بتاعتكم، عشان الغيرة اللي اتحركت عندكم من سنة النهاردة تتحول لفعل، لتنفيذ، يلموا عطاياكم. يوضح بولس أنا أرسلتهم ليه؟ لأن يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل. أنا بعتهم، أنا بفتخر بيكم، بقول كورنثوس بتدي بتدي بتدي، لأن الافتخار ده يتعطل، لأن الافتخار ده يبقى مجرد كلام، لأن الافتخار ده ما ينزلش الأرض الواقع. فأنا بعتهم عشان فعلا يجهزوا العطايا بتاعتكم، لألا يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل كي تكونوا مستعدين كما قلت. بابا بولس بتبعتهم ليه؟ ما لما كنت تيجي انت بنفسك ليه تدخل حد ما بيننا؟ انت قلت لنا من سنة واحنا تحمسنا وما دفعناش حاجة، طب لما تيجي انت قلنا يا جماعة يعني النشاط يكون للإرادة وليس للرغبة فقط. ليه بعت ثلاثة؟ قال السبب في الآية 4، حتى إذا جاء معي ماكيدونيين. أصلا لما حاجي لكم لو كنت حاجي لوحدي ماشي، انتوا في تقصير كنت أنا هشجعكم عليه، لكن أنا جاي لكم وحيبقى معايا ناس منين؟ من فيليبي، الناس اللي أنا عندهم افتخرت بيكم. لما رحت فيليبي قلت لهم يا على كورنثوس وغيرة كورنثوس، الناس دول جايين معايا. حتى إذا جاء معي ماكيدونيين، بس خد بالك بولس مش جايب بتوع فيليبي عمدا عشان يعني أحرقه. إذا جاء افرد افرد وأنا جاي كان معايا حد من بتوع فيليبي هيبقى شكلنا إزاي؟ حتى إذا جاء معي ماكيدونيين ووجدوكم غير مستعدين لا نخجل نحن. تخيل كان يبقى منظر بولس إزاي، هو عند فيليبي وبيقول لهم يا جماعة بتوع كورنثوس وغيرة كورنثوس وحماس كورنثوس ونشاط كورنثوس، يا بولس ده انت شوقتنا نشوف اخواتنا المؤمنين اللي في كورنثوس، احنا جايين معاك نشوفهم. يروح جايين بتوع فيليبي مع بولس، يبصوا يلاقوا كنيسة كورنثوس لا في عطاء ولا في حاجة. كان هيبقى شكل بولس ايه؟ في حال خجل. يا بولس قاعد تمدح فيهم، هم فين العطاء بتاعهم ده؟ حتى إذا جاء معي ماكيدونيين ووجدوكم غير مستعدين، مش مجمعين عطايا، دوبك هنلم قرشين كده في اليومين اللي أنا هقعده في وسطيكو، غير لما تبتدوا وتجمعوا وتجمعوا، فلما أجي يبقى في بركة كبيرة. حتى إذا جاء معي ماكيدونيين ووجدوكم غير مستعدين لا نخجل نحن. هنبقى أنا بولس موقفي إزاي؟ موقف مخجل، أبقى مكسوف. بولس انت طيب يا بولس، انت بتعرفش الناس دي، طلعوا كلامك طلع على ما فيش. لا نخجل نحن حتى لا اقول انتم، ده كمان انتم كمان هيبقى شكلكم وحش. الناس كلها عارفه ان انتم كنيسه غنيه، لما يجوا الفقراء بتوع فيليبي يلاقوا العطايا بتاعتكم مش متناسبه مع المستوى بتاعكم، انتم هيبقى شكلكم وحش. حتى لا اقول انتم، طلعتم في عينين الناس، انا كنت مكبركم في عينين الناس، لكن لما جيهم وشافوا على الطبيعه فأمليتوا في عينين الناس، فبقيتوا انتوا في حال خجل. حتى اذا جاء معي ماكيدونيين ووجدوكم غير مستعدين لا نخجل نحن حتى لا اقول انتم. عرفتوا ليه بقى انا قبل ما اجي بعت ليكم الثلاث اخوه دول؟ انا خايف على شكلكو وشكلي قدام بتوع فيليبي. هنا برضو عايز اقف يا حبايب قبل ما نكمل الشرح، ناخد درس. بولس افتخر بتوع كورنثوس، بس بعد ما افتخر بدا الشك يدخل في قلب بولس، ممكن الافتخار ما يجيش يعني ايه في مكانه. ولكن كلمه ولكن يعني ايه؟ يعني أنا بعد ما افتخرت بيكو جيت رجعت نفسي فكرت إيه ممكن يعني الناس بتوع كورنثوس ما يطلعوش قد كده. ولكن أرسلت الإخوة بعد ما افتخرت بيكو، الشك دخل قلبي لألا يتعطل افتخارنا من جهتكم. يبقى إذن الدرس أحبة إنه الافتخار بالناس يعرضنا للخجل، دي حقيقة. الواحد لما يفتخر بالناس وممكن الناس ما يبقوش قد الكلام اللي انا قلته، يبقى بعد ما انا قلت كلام تعالوا يا جماعه شوفوا كنيستنا، تعالوا شوفوا جمالها، تعالوا شوفوا محبه الناس لكلمه الله، تعالوا، ويجوا الناس يلاقوا ما فيش حاجه من الكلام دوت، هيبقى انا شكلي وحش. يبقى اللي بيفتخر بالناس يا احبه معرض انه يكسف، انه يخجل، دي حقيقه. لذلك قال الكتاب من افتخر فليفتخر بالرب. ده الدرس الأول. الدرس الثاني، وده أنا بالنسبة لي يعني ما كانش إلا عندي أهمية، ما هو إن بولس بيكلم مشاعره كإنسان. مشاعره كإنسان، يعني ممكن واحد يقول لك يا عم ده راجل بتاع ربنا وإيه ويقولوا اللي يقولوه إيه، يعني يطلع بولس يعني إنسان وخايف على مشاعره أو على سمعته أو على رد فعل الناس من جهته. دي مشاعر طبيعية، وبولس ما اتكسفش إنه يكتبها. يا جماعة بصراحة أنا خفت الموقف ده لا يحطني أنا في وضع مخجل. يعني أقربها لك في مثلا يعني مثلا تبقى في مشكلة مثلا ما بين أخ مؤمن، أخ مسيحي، أخ من الكنيسة، وأخ تاني مثلا مش مسيحي مش مؤمن مثلا، وجاء الأخ الغير المؤمن ده مثلا التجأ للكنيسة أو التجأ لأب كاهن، فلان اللي عندكم في الكنيسة دوت يعني ظلمني في حاجة مثلا، يعني أنا بدي مثل بس اللي جيب ذهني عشان أقرب لك المعنى، في جابون يكلمك فلان ما يصحش، لا 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 مش أنا مصمم على موقفي. يبقى شكل الكاهن، هتقول لي المفروض ما يهتمش، اهو بولس كإنسان يتكلم في الموضوع دوت. جابونا اتدخل ما سمعتش انت كلام ابونا، بيبقى شكله قدام الاخر ايه؟ انا مش انت القسيس بتاعهم؟ مش انت اللي بتأمهم في الصلاة؟ ما بيسمعوش كلامك؟ ما بيسمعوش كلامي. بقى شكل الكاهن في خجل. كإنسان ما أقدرش أتقاسه، يعني الموقف دي الواحد اتحط فيها كتير يعني نشكر المسيح يعني. في البعض ربنا إدى نعمة، وفي مواقف أخرى كان الواحد في حال خجل قدام الآخرين. أنا بصراحة لما قريت الآية دي يعني أنا كنت صعبان على نفسي في الأول، يعني المفروض أن أنا ما زعلش، بس في الحقيقة لما لقيت بولس كده عشان كده يعني لاحظتها، عشان كده شفتها في الآية، لقيت بولس برضه هو كإنسان مش عايز يتحط في موقف قدام الآخرين في خجل، طبيعة البشرية دي، لا خطية ولا حاجة وحشة، وما اتكسفش بولس أن يكتبها. ووجدوكم غير مستعدين لا نخجل نحن. لذلك بقى الحكمة بقى أنه الإنسان يعني ما يفتخرش بحد، يجي يقول لك مثلا الحكمة بقى أقول لكم إيه بقى، بقول لكم دي ودي فلان اللي عندكم في الكنيسة، لا لا ما تخافش يا بيزي لحن حل لك الموضوع ده، تسيب الموضوع علي مش قوي كده يعني. اللي بيفتخر بالناس أحب معرض للخجل، أما من افتخر فليفتخر بالرب. لكني جانب ما قدرتش أتجاهله في الرسالة، ولكن أرسلت الإخوة لألا يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل. يلخص بقى بولس يعني القصة بقى كلها بتاعت الاعتذار في الآية 5. فرأيت لازما بإلزام المحبة اللي ما بيني وما بينكم، محبتي ليكم ألزمتني، فرأيت لازما أن أطلب إلى الإخوة، إن أنا بعد تيتوس والأخين اللي إحنا مش عارفين أسميهم دول، أن يسبقوا إليكم ويهيئوا قبلا بركتكم، يقولكم قبل ما نيجي عشان يجمعوا العطايا بتاعتكم التي سبق التخبير بها. اللي أنا كنت في كنائس تانية بقول لهم ده إحنا هنروح كورنثوس وحناخد البركة اللي مجمعها كنيسة كورنثوس دي، كنيسة سخية، فأنا كنت بفتخر بيكم أمام الآخرين، لتكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها بخل، عشان لما اجي انا والاخوه دول يعني تبقى العطيه ذات قيمه من جهه الكميه. يعني سؤال، هل ده نوع من الابتزاز من بولس، نوع من الضغط عليهم يعني عشان تدفعوا غصب عنكم؟ في حاجه ما نقدرش نقول كده، لسبب ان نمره واحد، أولا بولس ما طلبش منهم بصوا يا كنيسة كورنثوس أنا عايز كتل مولي مثلا 10,000، معرفش أيامية كانت العملة إيه يعني دولار مثلا، ولا أي حاجة، أنا عايز أخد منكم 10,000 دولار أو جنيه يعني أي حاجة، لا ده فيها نوع من الابتزاز يعني، أنت بتتحدد المبلغ فدي مش لطيفة. لا بولس ما عملش كده، ما قالش لازم تلموا مبلغ معين. طب وما اللي بيعمله بولس؟ بيحث الآخرين على الفضيلة، وده مبدأ روحي، كون انه تملي الاب او المرشد او المعلم او الكاهن او ايا كان اللي واخد دور التعييب، كون انه هو يحث الاخرين على الفضيله، ده ما فيهوش، لا يسمى ابتزاز ولا يسمى من جهه الفلوس ولا يسمى ضغط على نفسيتكم. لما نقعد مثلا نكلمكم على المحبه والتسامح، وازاي ما تسامحش والمسيح بيسامحنا وانت ما سامحش، تقول لي انت بتضغط على ضميري؟ لا مش بضغط على ضميري، بس انا بحثك على المحبه، وخصوصا يا أحبة أنه اقتناء الفضيلة في البداية محتاج نوع من التغصب. أنا عشان اقتني أي فضيلة، فضيلة الصلاة، فضيلة العطاء، فضيلة المحبة، فضيلة أي فضيلة، لازم في الأول أغصب نفسي. اللي بيساعدنا على الغصب ده التعليم، أن واحد يقعد يحثنا، واحد يقعد يضغط علينا علشان يبين لنا أهمية الفضيلة ديت، ده مطلوب عشان النعمة بقى تبتدي تشتغل في الواحد، والواحد بقى من نفسه بعد كده النعمة تديله انه يسلك في الفضيلة. ده ملخص الجزء الاول في حديث النهاردة من الآية 1 لغاية الآية 5، اعتذار بولس انه اتكلم معهم في العطاء. انتوا يا جماعة ما كنتوش محتاجين ان انا اكلمكم بصراحة، انتوا عندكم غيرة وكويسين ومحبين، فانا بتأسف ان انا فضول مني ان انا اتكلمت في الموضوع ده. الجزء الثاني اللي نختم به الآية 6 و7، ثلاث توجيهات بيقولها بولس الرسول بخصوص العطاء. يقول في الآية 6 هذا، وإن من يزرع بالشح بالبخل يعني فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. بنقوم في الزراعة، الفلاح جه في موسم بذر الحنطة، قال لك يعني بص أنا يعني حرمي شوال في حتة الغيط ديت كتير الشوال، أنا حرمي ربع الشوال الحنطة يعني البزار اللي بيرميه، رمى ربع البزار، لما يجي يحصد هيبقى الحصاد قليل على قد البزار اللي هو بزار، فده زرع بالشح، فما يتوقعش يوم الحصاد هيلاقي حصاد وفي يجي منين الحصاد وفي، أما أنت خد شوية حنطة قد كده حطيتهم في الأرض فيبقى الحصاد هيبقى قد شوية اللي انت حطيته. لو أنت زرعت بالبركات، لا خد الشوال ده كله وبذره في الأرض هيبقى الحصاد وفير، كلام منطقي، قانون معروف في الزراعة، من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات بالبركات يحصد، هكذا العطاء ذات القانون في العطاء، تدي بالشح هتاخد بالشح، تدي بالبركات تاخد بالبركات. لأن ساعة البعض يقول لك إيه، دي فلوسي أنا تعبت فيها، أنا بعد ما جبت الفلوس دي راح أدي الفقراء، أنا حد جزء صغير ماشي، بس اعرف إن زي ما بتدي قليل هتاخد قليل، ده قانون مثلا يعني ما قانون لا يمكن الإنسان يخالفه، هتدي كتير هتاخد كتير. بل عايز أقول أكتر من كده، إنه الحصاد ما بيبقاش مساوي تماما للبزار، يعني أنا رميت 1000 بذرة مثلا يعني هحصد 1000 بذرة، لا في الحقيقة لا، أنا لما برمي 1000 هحصد 10,000، طب لما أرمي 10,000 هحصد 1,000,000، يعني إنه صح اللي يزرع قليل يحصد قليل واللي يزرع كتير يحصد كتير، بس عايز أقول لك حاجة، إن اللي بتحصده أضعاف أضعاف اللي بتزرعه، يعني أنت من مصلحتك بالبلد كده إن أنت تبذر إيه؟ تبذر أكتر، هتبذر قليل هتاخد أكتر من اللي أنت بذرته، طب ما لو بذرت كتير هتاخد أكتر مضاعف مضاعف. بص ربنا يسوع لما بيقول القانون بتاع الزرع والحصاد في العطاء بيقول اعطوا تعطوا، قانون تدي تاخد، يعني مش حدي مش هتاخد، دي قوانين يا حبايب، دي قوانين الله. لما تدي هتاخد قد ايه؟ بص كلام المسيح، كيلا جيدا، عارفين الكيلة اللي العلاف بيغرف بيها دي، في كيلة جيدة، يعني كيلة يعني يسموها جماعة بتوع التجارة يعني قياسية، يعني مصر ممكن الكيلة الراجل يقعد يطبق فيها فيبقى حجمها يصغر، ممكن الكيلة ما يبقاش مقاسها مظبوط يجيب كيلة كده كمشانة شوية، كيلة مش جيدة، لا انت هتاخد كيلة جيدة، كيلة قانونية، كيلا جيدا ملبدا، ملبد يعني مبلول بالمية، لو انا جبت كيلة ورحت غرفها كده في الرملة تاخد شوية رملة بعينين، تعال حط في الرملة دي مية تلاقي الرملة تتكبس فتملى تاني، كيلة ملبدة مهزوزة، مليت الكيلة اتملت، طب هز فيها تبص لها ايه الحبات تنزل تحت ويبقى في مكان تحط زيادة، يبقى كيلة جيدة كيلة ملبدة كيلة مهزوزة فائضة، انا ممكن املالك الكيلة لغاية ما تتملي، لا ده انا حملها لغاية ما تقعد تخر من كل الجوانب بفيض، تاخد فين الكيلة دي؟ تعطونا في احضانكم، في حضنك يعني ما حدش ياخدها منك مش هتفقدها. بصوا الحصاد بقى، انت اديت كيلة، خدت كيلة جيدة، خدت كيلة ملبدة، خدت كيلة مهزوزة، خدت كيلة فائضة، خدت كيلة في حضنك، عطية محدش هياخدها منك، عشان كده قال سفر الأمثال يوجد من يفرق فيزداد، منين بيفرق ومنين بيزيد؟ أما هو ده قانون ربنا، مش انت فرقت، مش انت تضيف بفيض هتحصد بفيض. لذلك قال ربنا في سفر الملاخي هاتوا جميع العشور، طبعا جميع العشور ليه؟ لانه الحنطه ليها عشور والفول ليه عشور والبهايم ليها عشور والغنم له عشور، جميع العشور مش عشور حاجه واحده، هاتوا جميع العشور الى الخزانه، لان قلنا ان العشور دي تعطى لبيت الرب هاتوا جميع العشور إلى الخزانة لكي يكون في بيتي خير. العشور دي البيت الرب، عشان يكون في بيت الرب خير، دي الوصية. هاتوا جميع العشور إلى الخزانة ليكون في بيتي خير وجربوني. بهذا قال رب الجنود. بص بيقول اسمه قبل ما يقول الوعد: إن كنت لا أفتح لكم كوى السماء وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. يعني أديك بركات لدرجة تقعد توسع أنت في المخازن اللي عندك عشان تجمع البركات اللي أنا حدها لك، وهتبقى البركات أكتر. ده كلام ربنا. يبقى قانون الزرع: تزرع قليل تحصد قليل، تزرع كتير تزرع كتير، هو ده قانون العطاء. بس بقى في قانون العطاء الإلهي: لا، لما تحصد بقى تحصد مضاعف 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 اللي انت اديته. هذا وإن من يزرع بالشح ده كلام ربنا، ده كلام ربنا. وبولس استخدم الكلمات دي عشان يحرك قلب بتوع كورنثوس: هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. بركات العهد القديم كانت على مستوى الجسد. ليه؟ لأنه كان إنسان جسداني، لسه ما تولدش فيني الإنسان الروحاني، فما بيحسش إلا بالحاجات الجسدية. هتدي فلوس، ربنا يكتر في فلوسك، يكتر في غلتك، يكتر في غنمك، ما يبقاش عندك غنمة ما بتولدش، ما يجيلكش أمراض، ما تجيلكش أوبئة. بركات على مستوى الجسد، لأن هي الحتة المحسوسة من إنسان العهد القديم. طب احنا النهارده في العهد الجديد، لا، احنا اتولد فينا انسان روحاني. طب البركات على مستوى الروح، بس رغم ان هي على مستوى الروح، لكن الله لا يتجاهل الجانب المادي او الجسدي فينا. بمعنى انت لما تدي، ايه البركات اللي هتاخدها؟ حتى متى فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدي، أرس السماء. لما المسيح هيقف يوم الدينونة حبايب، إيه القانون بتاع الدينونة؟ كنت جعان أكلتني، كنت عطشان سقيتني، كنت مريض زرتني، كنت محبوس جيت لي. يعني كلها أعمال رحمة. طب دي تاخد إيه ديت؟ قال لك تاخد بيها ملكوت السماء. تعالوا يا مباركي أبي ريث الملك. عرائي ذهبي الفم، يعني ذهبي الفم كان بيوقف كتير عن العطاء، يعني معروفة الطبيعة البشرية، يعني شحيحة في العطاء، وكانت عزته جبارة. اليوم الموائد بتاعتكم بتتخموا منها، وبيفيد منكم الأكل، بترموه للحيوانات، والمسيح على الباب جائع، لأنه أخويا المؤمن المسيح بيبيع الملكوت بتاعه بكسرة خبز. تدي لقمة المسيح يكافئك بالسماء. طبعا زي ما كان جبار يعني في عزته، بس يعني خلينا إيه. فبركات العطاء ايه؟ بركات روحيه. لكن ايضا لا يتجاهل الله الجانب المادي في حياتنا، احنا برضو بشر. بص يقول ايه: لا عوز لمتقيه. يعني انا اديت 1000 جنيه، ربنا يديني مليون؟ لا، مش هيديني مليون، لا مش هيديني مليون، لكن مش هيخليني في عوز. طب وانا عايز اكتر من كده اخواتي، عايز غير ان انا يعني زي ما يعني ابائنا وجدودنا كانوا يقول لك ربنا يكملها بالستر. يعني تسمع الكلمه دي كتيره من جدي: ربنا يكملها بالستر، يعني ربنا يسدد احتياجات الواحد. لا عوز لمتقيه. ربنا بيوعد بدي، ربنا بيوعد بركه الرب هي تغني. وبس تعالى تغني، يعني البيت الصغير يبقى بيت كبير، يعني العربية الصغيرة تبقى عربية كبيرة. لا عزيزي، تغني مش معناها كده. تغني يعني تجعلك في غنى عن الاحتياج. يعني العطاء يولد عند الإنسان اكتفاء، مكتفي راضي شكر ربنا. كانوا كلمة يقولوها جدودنا حبيب، كلام أنا سمعت أصله، كان يقول لك لو زادت عن كده تمسخ. لما سمعت الكلمة دي من جدي وجدتي، وكده دي كانت يعني الحال. نشكر الله يعني ما كناش يعني، وكانت الكلمة اللي على لسانهم لو زادت عن كده تمسخ. ما تزيد يا ابويا ولا يا جدي، لا نشكر الله. حلو، بص ايه دوت، دي قناعة حبيبك، اه ده الغنى اللي العطاء يغني بيه النفس. الغنى مش في كثرة المقتنيات، لانه ان كنت دائما محتاج، انا فقير معايا مش عارف قد ايه وعايز، ده انت غلبان. لكن اللي مكتفي هو ده اللي غني، خلاص غنى، مش ربنا دي ربنا بيوعد بيها. كنت فتى والآن شيخ، لما أرى صديقا تخلي عنه بركة، إن الله لن يتخلى عن الإنسان المعطي. يعني إيه لن يتخلى؟ ربنا بيقولك مش هسيبك. تقول لي عايز فلوس، فلوس يا عم ما احترام، يعني إيه تسوي إيه فلوس جنب كلمة ربنا يقولها لي؟ يقول لي يا حبيبي مش هسيبك، بس خلاص أنا مش عايز أكتر من كده. هو اللي بيوعد بيه ربنا. طوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشدة، ايه ينجيه الرب. بس احنا عايزين اكتر من كده اخواتي، اللي بيجي ورا الفلوس عايز الفلوس ليه؟ عشان تحل لي مشاكل. طب يا سيدي ما هو بيقول لك هنجيك، انت بتتعطف على المسكين، ده وعد الله في يوم الشدة. يا ما شدائد الفلوس ما بتنفعش فيها يا حبايب، يا ما شدائد. قريت قصة عن واحدة أصيبت بالكانسر وكانت غنية جدا، وراحت المستشفى ترمي فلوس دهب في الأرض، خد الفلوس دي وخففوني، خد فلوسك وامشي. الفلوس ما بتخففش يا أختي، فلوس ما بتخففش. طب إيه ينجي؟ طب أنا عايز أكتر من كده، ربنا ينجيني. فالبركات على مستوى الروح نمرة واحد ميراث السماء، لكن أيضا ربنا بيضمن لي انه هعيش مستور من بلدي بقى. يبقى نمرة واحد اول وصية في العطاء ان العطاء يكون بسخاء. طب نمرة اتنين الآية 7 الاخيرة، كل واحد كما ينوي بقلبه. تاني توصية بيوصيها بولس من جهة العطاء، ان العطاء يكون فيه نية في القلب، يكون فيه ترتيب، يكون بحريتي، يكون بتخطيطي. بمعنى في واحد مثلا راح الكنيسة، قالوا له في الكنيسة احنا محتاجين فلوس علشان بنعمل مش عارف ايه، راح مدي، ما قالوش، راجل سكت. لا الطريقة دي ما تنفعش. واحد جي واحد يقول له عم اديني حاجة، راح مديله. طب ما جاش حد يقول لي اديني حاجة فانا مديش. لا العطاء مش كده. اما للعطاء ايه؟ كل واحد كما ينوي بقلبه. العطاء مش حسب ما اتفق، يعني اهو ان طلبوا مني انا اديت، انا مش متاخر صدقني، بس ما حدش طلب مني حاجه. لا لا لا، ما هو العطاء مش كده. كما ينوي بقلبه، يعني ايه كما ينوي بقلبه؟ في نيه في القلب، في خطه، في ترتيب، في نظام للعطاء. هم طلبوا ما طلبوش، جه حد سالني ما حدش سالني، في نظام انا وضعه بحريتي، باختياري، بنيتي، برغبتي من جهة العطاء. طب ايه القانون دوت؟ ان انا اول ما باخد الدخل بتاعي انا بطلع جزء ده بتاع ربنا، انا مش مستني يجي يقولولي او حد طلب او ما طلبش. لا، لانه سبحان الله. بص ابونا انا عمري، انا كل ما ادخل الكنيسة لازم احط حاجة، ماشي، خير وبركة، خير وبركة. ربنا قابل كله حبايب، كله حلو، كله عند ربنا حلو، كله عند ربنا حلو. بس احنا بنشوف فكر الله، مبادئ ربنا، تدبير ربنا، ما قصده الله. لا دي مش كفاية، حلوة ومقبولة وربنا يبارك، بس نظام ربنا بيقولك لا، كل واحد كما ينوي بقلبه. أنا باخد فلوس قد كده، فلما باخد الفلوس بطلع مبلغ معين، ده اسمه نصيب ربنا. طيب المبلغ ده قد ايه؟ أقولك العهد القديم كان المبلغ ده عشور، عشر كل حاجة خده. العهد القديم كان المبلغ ده البكور، بكر كل حاجة جديدة، البكر يتعطى ربنا. العهد القديم أي حد مسكين يجي يطلب منك ما تخزلهوش. طب ما نديت العشور، لا ما تدي العشور وتدي البكور. حبايب قبل ما اكمل يا اخواتي، ابونا انا بدي عشر عشور. حلو يا عم الله يباركك. مره واحد راح لابونا بشويه، قال ابونا انا ما بديش عشور، ما بدي، الحياه صعبه ده في السبعينات، امال لو كان دلوقتي كان هيقول ايه؟ الحياه صعبه وانا مش قادر. يكونوا بيقولوا طب خلاص انت اللي تقدر تدي قد ايه مثلا العشور، هو المبلغ اقل جدا من العشور. ابونا قال له طب بركة ادفع. طبعا الفضيلة بنتدرج فيها اخواتي، وبدأ الشخص دوت يذوق البركة. البركة حبايب زي ما قلت لكم مش كثرة فلوس، بركة، بركة ربنا، بركة الرب هي تغني زي ما شرحناها. يبقى في بركة في حياة الواحد، يبقى في بركة انه ايام الواحد تمر بسلام، ان عيشة الواحد ربنا يبقى ساتر على الواحد، ان ربنا يبقى ساتر على بيتي وعلى اولادي. حبايبي دي بركات لا تقدر بمال. فلوس ايه اللي الواحد بيفكر فيها؟ فلوس دي بلا خيبة، خيبة دي خيبة كبيرة. صدقوني يا حبايبي بكلمكم منتهى الصدق، ستر ربنا للبني ادم ده لا يقدر بشيء، ادي بركة. فبدأ الرجل يلمس البركة في حياته، فبدأ هو ايه يزود 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 يزود. فالكلام اللي انا بقوله يعني كل واحد، انت زي ما انت ماشي بركة ربنا يباركك، بس اعرف وصية ربنا انه عطاء العهد القديم العشور البكور يجيني واحد فقير مرفضهوش، زوايا الحقل ما تكملهاش في الحصاد، لما تحصد تسيب الزوايا، اللي يقع من الحصادين في الارض سيبه ما تاخدهوش. ليه؟ للمسكين وللغريب تطرقه. طب ما انا طلعت العشور، ما انا طلعت البكور، ما انا لما بيجيلي واحد غلبان بديك، لا وكمان ديت. طب نمره اللي بعد كده، لا تقف امامي فارغين، ما فيش مره تيجي تقف قدام ربنا غير لما تحط بركه في بيت ربنا. ده ايه دوت؟ دي الالزام بتاع العهد القديم. طب خلص؟ لا ما خلص. ربنا بقى قال لك طب في بركه اختياريه بقى، انت بقى من نفسك يعني، شوف انت اديت كل دوت، لا طب انا عايز ادي، ماشي برضو الباب مفتوح. طب ده كان في العهد القديم. طب في العهد الجديد ربنا يسوع قال لنا يا حبايب، ان لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين فلن تدخلوا، لن تدخلوا ملكوت السماوات. طب ايه بر الكتبة والفرسيين؟ ايه بر الكتبة والفرسيين؟ الرجل الفريسي يقف قدام ربنا بيشهد للبر بتاعه، اللهم انا اشكرك. ايه يا عم البر بتاعك؟ قال له بصوم مرتين في الاسبوع وبصلي وبعشر كل ما اقتنيه، ادي بر الكتبة والفريسيين. المسيح بيقول لا يزيد عن كده. يبقى توصيه العطاء بتاعت بولس، نمره واحد عطاء بسخاء، نمره اتنين كل واحد كما ينوي بقلبه، ادينا فهمنا معناه. التوصية الثالثة والأخيرة اللي بيوصي بها بولس من جهة العطاء، ليس عن حزن أو اضطرار. ثالث توصية في العطاء، هو في عطاء بحزن وباضطرار؟ أو في عطاء بحزن واضطرار؟ أنا لما بدفع الضريبة للدولة أنا يعني بفتحها وأنا فرحان؟ لا، بحزن واضطرار. يبقى في نوع من العطاء عطاء بحزن واضطرار. عن رأي أحد الآباء مش فاكر مين، باسيليوس ولا مين، قال لك العطاء لقيصر بحزن لكن العطاء لله مفرح. أنا لما بروح لدكتور السنان وبديله سنة ولا درس من عندي بيخلعه وبدخله وأنا فرحان لا بدل وأنا متضايق. يعني في عطاء بحزن، في عطاء بحزن مضطر أدي، قعدوا يلحوا علي يلحوا يلحوا فكسفت، عطاء بحزن واضطرار. أيضا العطاء بالحزن واضطرار، خايف من ربنا؟ هو بصراحة معلش بقى، ربنا بيقول في سفر ملاخي سلبتموني، يعني ربنا بيقول لشعبه أنتوا بتسرقوني، بتسرقوا ربنا. فقالوا بما سلبناك؟ قال لهم بعدم تقدمكم العشور والتقدم. يبقى بقت العشور دي حق ربنا، لما ما بديهاش يبقى أنا بسرق ربنا. لا عم أنا خاف، أنا حديها. يبقى ده بيدي خايف من العقاب بحزن واضطرار. ماشي، ايضا بحزن واضطرار العطاء بتاع العهد القديم، غصب عني لازم ادي عشور، لازم ادي بكون، لازم زوايا الحقل، لازم الفقير لما يجي مرفضوش، لازم تقدمه كل مره ادخل في بيت ربنا غير التقدمات الاختياريه. طبعا لازم اعمل كده والا هبقى كسر الناموس. عشان كده قال بولس على الناموس نير في غلطية، لم يستطع أباؤنا ولا نحن أن نحمله. لازم نعمل كده. كل دوت عطاء بحزن واضطرار. الكديس بسيريوس قال عنه إيه؟ قال لك زي واحد بيقدم تقدمة لربنا معيبة، يجيب خروف، الخروف لازم نقدمه لربنا يكون بلا عيب، لا ده جاب خروف أجرب، جاب خروف أعور، جاب خروف برجل واحدة، تقدمة معيبة. قال لك هكذا من يقدم بحزن واضطرار، أي نوع من الأنواع اللي احنا قلناها دي. برضو بين قوسين يا حبايب بقول لأجل التدبير، البداية لابد انها تكون بتغصب، معلش مقبول من ربنا التغصب عشان الواحد يقتني الفضيلة، بس في الحقيقة مش هينفع يبقى كل المشوار بتغصب في الحقيقة. الواحد بيغصب نفسه في الأول، بس النعمة ما بتسيبهوش، النعمة بتدوقه، ولما يدوق النعمة يستمر في العمل. ليس عن حزن أو اضطرار. أمال إيه يا بولس؟ لأن المعطي المسرور يحبه الله. واحد يدي بسرور، يدي الفرح، إزاي؟ قول لي أنت إزاي يعني؟ إزاي أخذ من جيبي ودي ودي وأنا فرحان؟ محبة ربنا حبايب، المحبة تخلي العطاء بسرور، سواء كانت محبة لله أو محبة للأخ. يوحنا 3 يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل. يبقى العطاء أساسه حب، البذل ده عطاء. طب ليه بذل؟ ليه إدى؟ عشان بيحب. فالعطاء اللي بسرور عطاء أساسه المحبة، محبة لله، أنا بحب ربنا، وعشان بحب ربنا فأنا بحب كلام ربنا، وبحب أبقى زي ربنا، وبحب وصية ربنا، فبحب العطاء. لذلك الفضيلة، قلت بقى نرجع لبداية الكلام، الحياة الروحية مش عافية، الحياة الروحية مش كده، الله بقى تشمل بقى وشد حيلك بقى ورينا بقى عضلاتك، لا يا عم، دي مش المسيحية ديت، دي الناموسية، دي الفريسية، دي اليهودية، دي كل ديانات الأرض. أما للمسيحية إيه؟ نعمة، نعمة، تغصب نفسك تدوق النعمة. تبص لها الحكاية بقى كده بقيت إيه؟ أنت حابب إنك تعمل كده، أنت فرحان إنك بتعمل كده، سرور بسبب محبتك لله وبسبب محبة الأخوية، بتحسس بأخوية. زي ما قلت لكم قبل كده في, 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 في الإصحاح الثامن، إيه أساس العطاء؟ إنه تحصل شركة ما بين المؤمنين وبعضهم، المؤمنين يحسوا ببعض. لذلك اللي يدي فوق الطاقة مرفوض، ليه؟ لما أنت اديت فوق الطاقة بيدفع عوز أخوك الفقير، مش جريان إن أنت في عوز، هو فاهم إن أنت بتدي زيادة. قال لك لا، أساس العطاء إن إحنا نحس ببعضينا، فبقى دافع العطاء محبة لأخوي. فبالتالي بقى العطاء نابع من السرور، لأن المعطي المسرور يحبه الله. عشان كده قال بولس بقى اللي بتوع ميليتس في أعمال 20، متذكرين كلمات الرب يسوع، رغم أن الكلمات دي لم تدون في الأناجيل الأربعة، لكن كان التعليم متناقل شفاهة عن لسان المسيح. متذكرين كلمات الرب يسوع إنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. طبعا تقرأ الأناجيل الأربعة الآية دي مش موجودة، منقولة بالتواتر، منقولة بالتقليد. مغبوط هو العطاء، العطاء فيه لذة، مش لذة الرضا عن النفس، لذة الإحساس بأخوك، لذة إنك بتتشبه بالله. ما هو في عطاء في فرح ليه؟ مؤمن الذات يعني، بص برضه يعني إحنا أحسننا ليهم يعني، إحنا ادينا يعني، فبيبقى ضميري إيه؟ لا مش ده السرور اللي يقصده ربنا، لا ده كبرياء واعتداد بالذات. السرور إيه؟ إن أنا أحسد أخوي، فرحت أخوي، دين فرحاني، فرحت الغلبان، إن أنا فرحت ربنا، إنه اللي تمني عليه ربنا بقول يا رب يعني أنا كنت أمين فيه. ما هو لما سمع إن في وكيل بيبذل أمواله زعل، طب لما يسمع إن وكيل بيتصرف في أمواله زي ما هو عايز بيفرح، فأنا فرحان إن بفرح ربنا. المعطي المسرور يحبه الله. طب ما ربنا بيحب الناس كلها، هو بيحب الناس كلها، بس اللي بيدي له محبة خاصة في قلب ربنا. ليه؟ لأنه في الحقيقة هو بيتشبه بمين؟ بالله. لأن طبيعة ربنا العطاء، يشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار، فلما يلاقي أولاده خدوا طبعه يفرح ربنا، لأن المعطي المسرور يحبه الله. إيه سر الإصرار على فضيلة العطاء أحبايب؟ وإيه سر فرحة ربنا بالإنسان اللي بيدي؟ لأنه العطاء فيه كسر للذات، وأساس الخلاص كله كسر الذات. ضد الخلاص اللي يمنع الخلاص تضخم الذات. أنا بكل أشكالها دي حجر عصر أمام الإنسان في طريق خلاصه. طب سكة الخلاص إنه الذات تتكسر، لذلك الألم طريق للخلاص. ليه؟ لأنه في كسر، وأنا في الألم مكسور. مرات الاحتياج بيبقى طريق للخلاص لأنه في كسر للذات. العطاء علمنا طرق الخلاص. مرة حد بروتستانتي بيقول يعني إيه طرق الخلاص؟ ما هو طريق واحد للخلاص، ما هو طريق الصليب، بس الصليب له أوجه متعددة. العطاء في حمل للصليب، إن أنا بكسر ذاتي، فلوسي زي ما بيقولوا وبديها، فأنا ده كده جاي ضد نفسي، جاي ضد الطبيعة البشرية، فده طريق للخلاص. لذلك المعطي المسرور يحبه الله. يتبقى الجزء الأخير في الإصحاح التاسع من الآية 8 لغاية 15 تشجيع على العطاء. بنعمة ربنا نختم به في مرة تانية أكون معاكم، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.